بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. وصلي يا ربي على خير خلقك محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المبحث الثاني في حذف المسند إليه. كان الكلام ولا يزال في الباب الثالث في أحوال المسند إليه. قلنا أن أحواله الذكر والحذف، هذا المبحثين الأولين، التعريف والتنكير، والتقديم والتأخير. بعد أن أتممنا المبحث الأول اللي هو كان في ذكر المسند إليه، قلنا أنه القليل موجود ويمكن حذف المسند إليه، مع ذلك يذكر المسند إليه، قلنا لدواع وأغراض بلاغية. الآن المصنف يشرع في حذف المسند إليه. يقول الشاعر: والثاني للصون والاختبار. الثاني يعني الحذف. والدم والمدح وللإنكار والاحتراز ثم للدعاء والضيف والعسر وللإخفاء، أو الضيق أدق، والضيق والعسر وللإخفاء. هاي الدواعي اللي من أجلها يحذف المسند إليه. الكلام فعلا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تعريف الحذف وهو ما لم يذكره المصنف لغة واصطلاحا. تعريف الحذف، ما هو الحذف؟ النقطة الثانية في قسمي الحذف، والنقطة الثالثة في دواعي الحذف البلاغية. أما النقطة الأولى وهي تعريف الحذف لغة واصطلاحا. الحذف لغة الإسقاط، يعني إسقاط شيء، مطلق الإسقاط يعبر عنه حذف، هذا لغة. اصطلاحا هو إسقاط جزء من الكلام لدليل يدل على المحذوف، كما قلت بين سابقا بين ثم احذف. هو إسقاط جزء من الكلام لدليل يدل على المحذوف. لا بد أنه أولا تخلي دليل يدل على المحذوف، بعد ذلك اسقط جزء من الكلام. ليش تسقط جزء من الكلام؟ سيأتي دواعي بلاغية. هو هذا الحذف. الحذف أنه الكلام تام، أنت تسقط جزء من الكلام. أسأل: ما الداعي، ما الغرض الذي دعاك إلى أن تسقط جزءا من الكلام؟ تقول: هناك دواعي بلاغية. المصنف لعله ذكر 14 داعي. هاي الدواعي البلاغية هي دعتني أنه أحذف جزء من الكلام، أسقط جزء من الكلام. هذا تعريفه لغة وصلاحا، النقطة الأولى. النقطة الثانية ما ذكره المصنف وهو من قوله الحذف خلاف الأصل. طبعا نؤسس قاعدة، وهي كما أسسنا في النحو وفي المطالب المتقدمة. مثلا ذكر هناك أنهما في النحو، أيهما الأصل، المفرد للمثنى؟ المفرد. أيهما الأصل، المذكر للمؤنث؟ أيهما الأصل، المعرفة للنكرة؟ النكرة. أيهما الأصل في مقامنا، الذكر أو الحذف؟ الذكر. الحذف لداع، يلا نحذف الأصل أن شيء مذكور. فقال الحذف خلاف الأصل. طبعا هناك ذكرنا بالنحو أنه ليش المفرد هو الأصل والمثنى والجمع، الدليل تعبيره أحسنت، لأن في باب المثنى والجمع وفي باب المؤنث احتجنا إلى زيادة على الأصل. مثلا في المثنى احتجنا إلى ألف ونون، في المفرد لم نحتاج إليها، حتى هذه تدل على أنه هذا المثنى خلاف الأصل. في الجمع إلى واو نون أو ياء نون، في المثنى احتجنا إلى تاء التأنيث، أما في المذكر ما احتجنا إلى شيء، بقى على ما هو عليه. هنا الذكر والحذف أيهما الأصل؟ الأصل في شيء أن يكون مذكور حتى يفيد فائدة ما، أما إذا كان خلاف الأصل فيحذف. المصنف يقول أن الحذف له قسمان. القسم الأول هذا الذي يذكره، يقول قسم يظهر المحذوف من خلال إعراب الجملة. مثلا حينما أقول أهلا وسهلا، يعني حللت أهلا، فأهلا هنا أصير منصوب وناصبه محذوف اللي هو حللت أهلا ونزلت سهلا. هذا علم المحذوف من خلال من؟ من خلال إعراب الجملة. هذا القسم الأول. يقول هناك قسم ثاني لا يعرف المحذوف من خلال الإعراب، بل لابد أنه تتصفح المعنى، ترجع للمعنى فتجد أن المعنى من دون إضافة إليه يبقى متام، فيه نقص، فيه عدم تمامية، إلا تضيف شيء إليه يلا يتم المعنى. فما عرف من خلال الإعراب، عرف من خلال المعنى، معناه متام. مثلا أقول يفعل مثلا يعطي وتعبيره والمثال ويمنع، شنو يعطي ويمنع؟ المعنى مو تام، حتى لو ضجت تريد تعرف يعطي فعل مضارع والفاعل هو، المعنى معنى الجملة مو تام، شنو يعطي وشنو يمنع، المعطى شنو؟ تقول من نرجع للمعنى لابد أقدر محذوف. أقول مثلا يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء، إذا ذكرون قريب منه من باب المثال، مر عندنا بقطر الندى في باب أظن الجار والمجرور، الموطن بالدقة ما أذكر، أسمع بهم ما قال وأبصر بهم، بس قال وأبصر، قال لي دلالة الأول على الثاني، الأول موجود بهم، فالمعنى ما يتم من دون أسمع وأبصر، ما يتم المعنى إذا ما تقدر ما وياه فشي وهو بهم مثلا في الآية كما مضى. فبالتالي يقول المعنى يبقى غامض، يعني المعنى مو واضح كلش إلا إذا جئنا بتتم له، فمن خلال المعنى يعلم المحذوف ويعرف. لذلك قالوا أنه عند دوران الأمر بين الحذف وعدمه فالأصل عدم الحذف، وإذا زين إذا دار الأمر، هذه القاعدتين ستأتي طبعا لعله الإشارة إليها في أصول الفقه، لكن حتى في جانب البلاغة احنا قلنا الآن إذا دار الأمر بين الحذف والعدم فالأصل عدم الحذف، يعني الذكر. إذا دار الأمر بين قليل الحذف وكثير الحذف الأصل هو القلة، يعني مثلا الآن ليش القليل؟ بعد بتعبير أدق شوي اللي هم مش يعبرون عنه. مثلا الآن عندي ثلاث كلمات وجيت قلت أنه هاي الثلاث كلمات محذوف من عندها كلمتين أو محذوف أربع كلمات، يقولون قول محذوف كلمتين. إذا دار الأمر بين قليل الحذف وكثيره فالأصل قليل الحذف، لأنه وهو لأنه القدر المتيقن. أي إذا ذكرون مثلا بالفقه من يجي واحد يقول أقول مولانا أنا مطلوب صلاة، بس أنا أشك أنه مطلوب 10 سنوات لو 12 سنة، شو الحكم الشرعي؟ أقول أنت تقدر تتيقن من 12؟ أقول لا أنا خو متيقن 100% العشرة، بس ذن السنتين اللي بعد العشرة شاك بهم، أقول ابني على القدر متيقن. والدي مطلوب صلاة طبعا، وهذه من خصائص مذهب الإمامية أو لعل الشيعة بشكل عام، غير الشيء الإمامية لم أطلع على رأيهم، أنه القضاء صوم وصلاة عن الميت، غير الإمامية ما يعتقدون بهذا الأمر، يعني يعتقدون أنه إذا مات الميت انقطع عن الدنيا فلا يصله شيء ولا كذا إلى آخره، ما خلى الحديث النبوي أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فبالتالي إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر من الحذف فنبني على الأقل، لأنه القدر المتيقن أنه متيقن هذا الحذف، أما زيادة على هذا الحذف هو متيقن. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية وهي قسم الحذف. النقطة الثالثة بعد ما يحتاج نقررها يلا نقراها، لأن هي عين أو قريب مما تقدم، هناك دواعي بلاغية للحذف. إذا دلت قرينة، أولا عندنا قرينة تدل على المحذوف، ثانيا وتعلق بالحذف، أنت تحذف يلا يجي غرض بلاغي، وتعلق بالحذف غرض بلاغي، يعني إذا ما تحذف المسند إليه ما رح يكون هناك غرض بلاغي، يعني إذا ذكرت ما رح يجي الغرض البلاغي. فأولا قرينة، وثانيا كان الغرض البلاغي متعلقا به يعني بالحدث، فهنا تأتي الدواعي، مثلا من قبيل ظهور القرينة عليه، القرينة دالة عليه، فبعد ما يحتاج ذكره لقوة القرينة عليه. من قبيل أنه أريد أخفي الأمر عن المخاطب، السلفان يكون بيناتنا مخاطب، فأريد أخفي الأمر عن المخاطب، أحدث المسألة إليه، أقول مثلا انتهت، أكو فد مسألة بيني وبينك، لو أقول كملت، فاعل كملت منه مو معلوم، أخفيته حذفته أصلا، كان بالإمكان أقول انتهت المسألة، انتهت الشغلة، انتهى العمل، أرد أقول انتهت أو اكتمل، لأن أنا وياك نعرف شنو اللي اكتمل، العمل مثلا متفقين على فد عمل، فد على شغل كذا، السامع ما يعلم، أريد أخفي الأمر على السامع، فيكون هذا عهد بيني وبينك، معهود الأمر، فحتى أخفي على السامع أحذف المسند إليه. أو مثلا من قبيل، هذا لعله عادة يصير في الأماكن الخطرة، وهو حاجة الإنكار، الحاجة الماسة إلى الإنكار، يعني أنا أريد أذم فالظالم من الظالمة، فأقول فاسق فاجر متعد على حقوق الناس، هذا إما في معرضه أو في غيره، في غير معرضه وما موجود، لعله ما موجود أصلا، أنا ما ذكرت أي شيء يخصه، لماذا؟ حتى يتأتى لي الإنكار متى أردت الإنكار، من يجي مباشرة يقول ليش تتكلم علي، يقول ما تكلمت، الدليل ما ذكرتك بأي شيء، لا بصفة ولا بقول ولا بطول ولا بعرض، ما جيب الطاريك أصلا، فاتأتى لي الإنكار من حذفة المسند إليه، فاسق منه الفاسق مو معلوم منه، ما ذكرت منه، يتأتى لي الإنكار مباشرة، من أريد أنكر أنكر. ومثلا الحذر من فوات الفرصة، وين فوات الفرصة؟ تصير بالصيد، تقول له طير، ما تقول له هذا طير، هو تريد يصيده، بعد ما تلحق الفرصة تفوت، تمر مرة السحاب يخلص وقتها كلش قصير، فشو تقول له؟ تقول له طير، أو طفل قرب، شو تقول له؟ تقول له نار، يعني هذه نار، نار نار، من تقول نار من دون هذه حذفت المبتدأ اللي هو المسند إليه، وأبقيت النار فقط المسند، لماذا حذفته؟ تقول فرصة، ما يلحق الوقت، الوقت ما يكفي أنه أسولف الجملة تامة. أو في بعض الأحيان أريد أختبر السامع، ملتفت لو مو ملتفت، متنبه للأمر لو مو متنبه، أو مثلا ضيق المقام عن إطالة الكلام، ما يصير تضجر وتوجع وملل، ما أصور يصير ملل بأول مثلا 18 دقيقة، ما صار ملل بأول 18 دقيقة، ما الله إيش قصر إنه لا من 13 إيزين، فهذا مرات يصير ضجر وملل وكذا، فمن يصير عنده ملل شو يسوي؟ يبدي يحذف المسند له، يبقي المسند فقط. ومنها مثلا المحافظة على السجع، بينا السجع فيما مضى وسيأتي إن شاء الله تعالى في علم البديع، نهاية علم البديع، عفوا نهاية العلوم الثلاثة اللي هو علم البديع، على هاي الطبعة اللي بإيدنا راح يجينا السجع إن شاء الله تعالى في المحسنات، باعتبار أن المحسنات على نوعين، محسنات لفظية ومحسنات معنوية، سيأتي هو تحت رقم، أذكر ذكرناه سابقا إحنا، ولكن من باب التكرار والتأكيد، يأتي في المحسنات اللفظية مو المعنوية، قلنا محسنات لفظية ومعنوية، المحسنات اللفظية هو تحت رقم 2 على ما أظن، أو 4، رقم 4، وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، صفحة 330، وهو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، وأفضله ما تساوت فقره، يعني الفقرات كلها متساوية، وهو ثلاثة أقسام، المطرف والمتوازي والمرصع، مثلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، هذا التناسب بين الفاصلتين. فأنا في بعض الأحيان أحذف من الكلام، لماذا؟ حتى يصير سجع بالكلام، مثلا يقول من طابت سيرته حمدت، من طابت سريرته حمدت سيرته. هو شو المفروض شو يقول؟ المفروض حمد الناس، لكن هو أخفى عبارة حمد الناس، لأن إذا قال من طابت سيرته حمد، من طابت سريرته حمد الناس سيرته، يصير السجع يختل، فهو يبقي الأمر على حاله ويحذف المسند له حتى يتم السجع. وهكذا المحافظة على القافية والمحافظة على الوزن، أو في بعض الأحيان هو المسند له معلوم واضح، مثلا تقول كما في قوله تعالى عالم الغيب والشهادة. من عالم الغيب والشهادة؟ الله سبحانه وتعالى، ما يحتاج ذكره، لأنه هو واضح وضوح الشمس في رابعة أو رائعة النهار. ومنها مثلا الاستعمارات الواردة عن العرب، هو بهالشكل، هم العرب يستعملون المسند إليه محذوفا، ومثلا تكثير الفائدة وتبعية بالعهدية وغير ذلك. واضح. قال المبحث الثاني في حذف المسند إليه، الحذف خلاف الأصل، هاي النقطة الثانية اللي هي قسماء الحذف باعتبار الأولى في تعريفه لغة واصطلاحا، وهو قسمان. طبعا الحذف يكون لمجرد الاختصار، للاختصار عادة يكون، والاحتراز عن العبث، بناء على وجود قرينة تدل على المحذوف. فمن أنه قرينة تدل على المحذوف اختصارا ابتعادا عن العبثية وغيرها يحذف. أليف، وهو قسمان. أليف قسمون، شنو اعراب قسمون؟
هذا قسم خبر،
أو لا تفضل بي شنو قلت؟ لا
هذا
قسم، لا الشيخ علي شنو؟ بدل من؟ من قسمان، لو من قسمين على الحكاية. أي أحسنتم، إما يعرب مبتدأ، عفوا خبر المبتدأ بعد تقديره هذا قسم، أو أنه بدل من قسمان فيكون على الحكاية. ستأتي الحكاية إن شاء الله، في اليوم صار وقت الحكاية نتكلم عليها والقرينة نتكلم عليها. وطرح أحد المشايخ جزاه الله خير الشيخ حيدر أنه لماذا المصنف عادة ما يستشهد بآيات قرآنية، قلة الاستشهاد بالآيات القرآنية. لذلك أنا في بعض الأحيان أنه أجيب كثيرا آيات قرآنية للاستئناس، لأن كدورة بلاغية أولى وهي لمبتدئ ما يتناسب ويا الآيات القرآنية كثيرا. الآيات القرآنية لها مضامين عالية وما تفهم بسلاسة وسهولة، فلذلك أعول على مرات يعني فد مثال عادي، يعني مثال طبيعي وليس له شعر وله آية. في بعض الأحيان يأتي ببيت شعري وفي بعضها آية قرآنية. قال قسم يظهر فيه المحذوف عند الإعراب كقولهم أهلا وسهلا، فإن نصبهما أهلا وسهلا يدل على ناصب المحذوف يقدر، بنحو جئت أو حللت أهلا ونزلت مكانا سهلا. وليس هذا القسم من البلاغة في شيء. ليش ذكره؟ من باب المقابلة، من باب المناسبة، لأن رح نذكر واحد خلافه قباله،
يعني
يظهر فيه المحذوف، هذا مو بليغ، يعني مو كلامنا يم هذا القسم. با وقسم لا يظهر فيه المحذوف بالإعراب، هذا قيد مهم، بل يظهر فيه من في المعنى، وإنما تعلم مكانه إذا أنت تصفحت المعنى وجدته، وجدت من المعنى، لا يتم إلا بمراعاته، بمراعاة المحذوف، نحو يعطي ويمنع، أي يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء، ولكن لا سبيل إلى إظهار ذلك المحذوف. ليش لا سبيل؟ قال ولو أنت أظهرته أي المحذوف زالت البهجة وضاع ذلك الرونق، ذلك الجمال، يضيع الجمال بعد من العبارة. إذا أوضح لعله من طابت سيرته سريرته حمدت سيرته. لاحظوا في الهامش الأول يقول وفي هذا القسم تظهر دقائق البلاغة ومكنون سرها ورائع أساليبها. ولهذا يقول عبد القاهر الجرجاني في باب الحذف إنه باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، ترى فيه ترك الذكر أفصح من الذكر، يعني من تترك تحذف من الكلام أفصح وأفضل مما أنه تذكر الكلام، أجمل. والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة، يعني أنت تصمت عن زيادة وإفادة بقية الكلام فتكون أوقع للإفادة وأفضل، تنطي فائدة أقوى. وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، النطق تمام النطق راح يكون وتأدية المعنى بشكل قوي إذا ما نطقت ببعض الكلام. وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن، إذا ما بينت كل الكلام. وهذه جملة قد تنكرها حتى تخبر، تخبر وتدفعها حتى تنظر، يعني ما تقبلها حتى تتأكد من عدها. والأصل في جميع المحذوفات على اختلاف ضروبها، يعني أنواعها وأقسامها وأشكالها، أن يكون في الكلام ما يدل عليها لقاعدة بين ثم احذف، وإلا كان المحذوف أو الحذف تعمية وإلغازان، يعني لغز راح يصير لا يصار إليه بحال، قد يكون تعميه كل أمر مو واضح. ومن شرط حسن الحذف أنه متى ظهر المحذوف زال ما كان في الكلام من البهجة والطلاوة، وصار إلى شيء غث لا تناسب بينه وبين ما كان عليه أولا. ومن دواعي، هاي النقطة الثالثة وهي دواعي الحذف، طبعا يترجح الحذف إذا كان مبتدأ أو فاعل، لذلك المصنف سيحذفه إما أن يكون مبتدأ أو فاعل. قال ومن دواعي الحذف أولا إذا دلت عليه قرينة، سواء كانت قرينة معنوية أو لفظية مذكورة أو مقدرة. أحسنت، هناك في بعض الأحيان يكون الحذف واجب إذا اقتضى مثلا عدم الحذف إخلال بالمعنى، إخلال بالجملة، هنا أنه دواعي بلاغية مو واجب الحذف، الأفضل تحذف حتى يكون الداعي البلاغي أقوى وأشد وقعا في النفس. لا ما يخل، لكن يعني يختل الغرض البلاغي، العبارة إذا ذكرنا تكون بلاغتها أقل مما لو لم يذكر، يعني إذا حذف العبارة تكون أقوى بلاغة مما يذكر. أي جمالية، هذا اللي جاي يقوله، هاي الدواعي البلاغية راح يبينه. إذن إذا دلت عليه قرينة أولا وتعلق بتركه غرض يعني بلاغي من الأغراض الأربعة عشر الآتية اللي راح يذكرها المصنف، أربعة عشر. أولا ظهوره بدلالة القرائن عليه، أو لدلالة القرائن عليه ظهوره، يعني ظهور المحذوف، نحو فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، أي أنا عجوز، فحذفت أو حذفت المسند إليه وهو أنا، وأبقت المسند فقط وهو عجوز. لماذا؟ لظهور دلالة القرآن عليه، القرآن تدل على أنه المراد هي دون غيرها. ونحو مثلا أقول انتهت، أي المسألة المعهودة بيننا، بيني وبينك أقول انتهت، يعني المسألة اكتملت، المسألة أو اكتمل العمل، وهكذا. ثانيا إخفاء الأمر من غير المخاطب، يعني عن غير المخاطب، نحو أقبله تريد عليا مثلا، أصله علي أقبله، فحذف لإخفائه على المخاطب. ثالثا تيسر الإنكار عند الحاجة، نحو لئيم خسيس بعد ذكر شخصا، يذكره فيقول لئيم خسيس، يقول ما ذكرتك، هذا السفاجة أذكره ماذا من قبيل قوله تعالى هماز مشاء بنميم، إذا قامت قرينة على أن المراد خالد مثلا، أي فيقول هماز مشاء بنميم، إذا أكو قرينة تدل على أنه المراد هو خالد مثلا، هو ما ذكر من المراد، حتى يتيسر الإنكار عند الحاجة. رابعا الحذر من فوات فرصة سانحة، كقول منبه الصياد، ينبه الصياد غزال، أي هذا غزال، بعد ما يلحق يقول له غزال أو هذا غزال، مباشرة حذف هذا وهو المسند له وأبقى المسند غزال. خامسا اختبار تنبه السامع، يعني هل السامع ينتبه بالقرينة أو لا ينتبه، أو مقدار تنبهه يعني بالقرائن الخفية، نحو نوره مستفاد من نور الشمس، أو هو واسطة عقد الكواكب يعني القمر، أي القمر في كل من المثالين. فنوره مستفاد من نور الشمس، من هو؟ القمر. فهو حذف القمر اللي هو المسند إليه اختبارا لتنبه السامع. سادسا ضيق المقام عن إطالة الكلام، لماذا؟ بيانية، بسبب تضجر وتوجوع، كقول الشاعر قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. أولا كلامش الأول يقول أي لم يقل أنا عليل لضيق المقام بسبب الضجر الحاصل له من الضنا، هو مريض وعليل، فبعد ما لخلق يقول أنا عليل، فيقول عليل سهر دائم وحزن طويل. وكما في قوله تعالى فتولى بركنه وقال ساحر، كما في سورة الذاريات آية 29، يعني هذا ساحر، مباشرة قال ساحر، يعني لضيق المقام عن إطالة الكلام. لا قلت شكلت مقول القول ما هو؟ أنا عليل، فسرق مقول القول أنا عليل، هو هنا ما يسند العلة إلى التاء إلى أنه أنا، لا لا يقول قلت، ماذا قلت؟ أنا عليل، أصل الجملة بهالشكل، أو تاء الفاعل. بس مو هذا القول، مقول القول ياهو، تذكرون هذا بقطر الندى، بداية قطر الندى شنو قال؟ والله ما هي بنعمة الولد مقول فيه، والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، هيك كان لعل العبارة. فقالوا أنه الحذف حذف مقول القول، هاي القاعدة أن كل قال لها مقول، القاعدة النحوية أن قال دائما لها مقول القول، قال قال علي شجاع كذا، قال هي قال بعد مقول القول، القول اللي قال المقول وينه، شنو المقول؟ علي شجاع كذا. فهنا قلت شنو قلت؟ شنو قال هو؟ قال قلت هنا علي، شنو علي؟ منو علي؟ أنت قلت علي، تقصد على روحك على غيرك؟ قال لا أنا علي، أصل هيك لعلي يقول قلت علي، منو علي؟ من يقول قلت علي، منو علي؟ يجوز يقصد غيره، فيقول قلت علي أنا علي. سابعا المحافظة على السجع، كما قلت سيأتي 230 صفحة 230 إن شاء الله تعالى في باب المحسنات اللفظية في علم البديع. من طابت سريرته حمدت سيرته، قال كلام الثاني أي لم يقل حمد الناس سيرته، للمحافظة على السجع المستلزم رفع الثانية، يعني رفع حمدت الناس بعد ما احتاجت الناس. ثامنا المحافظة على قافية، على القافية الشعرية، كقوله اللي هو لبيد بن ربيع العامري، ماذا يقول؟ وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. محل الشاهد الودائع الثانية، في الهامش الثالث يقول فلو قيل أن يرد الناس الودائع لاختلفت القافية لصيورتها مرفوعة في الأول اللي هي ودائع، ومنصوبة منصوبة في الثاني اللي هي الودائع الصير، رد الناس الودائع الصير، فتختل القافية أنه بداية القافية مرفوعة ونهايتها منصوبة. تاسعا المحافظة على وزن، على وزن البيت الشعري، كقوله هل أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا ليا. لاحظ الوزن، على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا ليا. لاحظ الأليف في النهاية حتى وإلا هي المفروض ولا لي. يقول في الهامش الرابع أي لا علي شيء ولا لي شيء، حذف كلمة شيء، لماذا؟ حتى يتناسب هوى وليا، من يقول لي شيء بعد يصير شيء في الآخر وهوى في الأول فما يتناسب الوزن، الوزن يعني وزن القافية. عاشرا، كون المسند إليه معينا معلوما، إما معلوم حقيقة أو معلوم ادعاء، نحو عالم الغيب والشهادة، أي الله سبحانه وتعالى، هذا حقيقة، أو ادعاء نحو وهاب الألوف، يعني فلان مثلا، هذا وهاب الألوف الله سبحانه وتعالى حقيقة، لكن ادعاء أنه فلان لكرمه لكذا إلى غيره. عاشرا أو قبل عاشرا، كقول أمير المؤمنين عليه السلام يقول شغل من الجنة والنار أمامه، ساع سريع نجا وطالب بطيء رجا ومقصر في النار هوى. فالأمير عليه السلام ماذا قال؟ شغل من الجنة والنار أمامه. المفروض هنا شو يصير العبارة؟ الناس ثلاث أصناف، ثلاثة أصناف، ساع سريع نجا وطالب بطيء رجا يرجو الله سبحانه وتعالى ومقصر في النار هوى. فالأمير عليه السلام لم يقل الناس ثلاث أصناف، قال شغل من الجنة والنار أمامه، يا هم الأصناف ذول اللي ينشغلوا من الجنة والنار أمامهم، يقول ساع سريع نجا خلاص، وطالب بطيء رجا ومقصر في النار هوى. فحذف هاي العبارة، عبارة أي الناس أو أصناف الناس، حذفها حتى أنه يبين أن المسند إليه معين معلوم اللي هو الناس، معلوم أنه ذول اللي الساعي السريع والطالب الناج اللي يطلب الرجاء وكذا هم الناس دون غيرهم. الحادي عشر، اتباع الاستعمال الوارد على تركه. في الهامش الخامس يقول وكذا أيضا الوارد على ترك نظائره، مثلا الرفع على المدح نحو مررت بزيد الهمام، وعلى الذم نحو رأيت بكرا اللئيم، وعلى الترحم مثل ترفق بخالد المسكين. يقول هذه كلها النظائر تدل على المدح أو الذم أو غيره. الحادي عشر، إتباع الاستعمال الوارد على تركه، على ترك المسند إليه، نحو رمية من غير رام، أي هذه رمية، ونحو نعم الزعيم سعد، أي هو سعد، نعم الزعيم هو سعد، هذا رمية من غير رام، هذا مثال يضرب لمن صدر منه فعل ليس أهلا لأن يصدر منه. ومنه قوله تعالى لولا أنتم، شوف الآية اللي هو اتباع الاستعمال، لولا أنتم لكنا مؤمنين، هاي تذكرون وين مرت؟ أيضا مرت عندنا في قطرنا، يعني لولا أنتم صددتمونا لكنا مؤمنين، لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين، اللي هي مرت في موطن ماطن لعله حتى في الخبر، لولا أنتم لكنا مؤمنين. فهنا حذف للاستعمال، الاستعمال وارد بهالشكل. الثاني عشر، الخوف منه من المسند له أو عليه، على المسند له، نحو ضرب سعيد، أخفى الضارب، قتل فلان، لماذا؟ إما خوفا منه أو خوفا عليه، خوفا على القاتل أو الضارب أو الكذا، الأمرين سواء. لكنا مؤمنين، أي أنا قلت من باب المثال شلون أمثل أنه شلون يصير الحذف، لا لا أنتم المسند إليه، صددتمونا المسند، أسندنا الصد إلهم أو الوجود إلهم، لكن هاي من باب الحذف، شلون تكون آلية الحذف يعني موجودة. الثالث عشر، تكثير الفائدة، نحو فصبر جميل، أي فأمري صبر جميل، صبري كلاهما صحيح، أمري الأمر المآل اللي يعني ينتهي به الحال إليه هو أنه صبر جميل، كل اللي كذا نهاية المطاف نهاية الأمر أن أصبر صبرا جميلا. الرابع عشر، تعينه بالعهدية، يعني معهود بينه وبينك، فبما أنه معهود بعد ما يحتاج ذكره، نحو واستوت على الجودي، أي السفينة، ولا ومن الذي يستوي على الجود؟ أمر معهود يقين أن تكون سفينة. ونحو حتى توارت بالحجاب، يعني الشمس. السادس يقول قيل الجود هو الجبل الذي وقفت عليه سفينة نوح على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي معهودة في الكلام السابق في قوله واصنع الفلك بأعيننا، وستأتي هذه الآية إن شاء الله تعالى في نهاية علم البيان، رح يجي يرجع يستشهد بهذه الآية واصنع الفلك بأعيننا، لعله بالكناية، هذه بأعيننا، هاي كناية بأعيننا اللي هي رح يجينا كناية، الكناية بالتعريض والتلويح والرمز والإشارة، هناك سيأتي إن شاء الله. وغير ذلك كالاحتراز عن العبث والاستهانة به. زين، مرجع هذا كله علما، نقول ومرجع ذلك إلى الذوق الأدبي، فهو الذي يوحي إليك بما في القول من بلاغة، من بلاغة وحسن بيان. هذا كله يرجع فيه إلى الذوق، إلى الذوق الأدبي. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني. المبحث الثالث فقط أخذ بدايته، وإلا فيه مباحث عدة. المبحث الثالث في تعريف المسند إليه. قلت أنه أيهما الأصل، التنكير أو التعريف؟ التنكير. قال اعلم، المبحث الثالث في تعريف المسند إليه، اعلم أن حق المسند إليه أن يكون معرفة. واضح، المعرفة هي الاسم الدال على معين، على محدد. النكرة الاسم الدال على شيء غير معين بسبب شيوع بين أفراد كثيرة من نوعه تشابهه في حقيقته. لماذا الحق أنه المسند إليه يكون معرفة؟ يقول لأن المحكوم عليه، هاي مفارزة، فارزة منقوطة بعد معرفة، لأن المحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما. لماذا؟ ليكون الحكم مفيدا، وإلا لا يصح الحكم على المجهول، لأنه لا يعطي نفعا، لا يعطي فائدة. يقول أنه ينبغي أن يكون معلوما. لماذا؟ ليكون الحكم مفيدا، يعطي فائدة، وإلا الحكم على المجهول لا فائدة منه. أو أنه يكون عنصر ثابت، يكون المسند إليه عنصرا ثابتا. وتعريفه بمن يعرف؟ المعارف الستة المعروفة. أولا إما بالإضمار اللي هو أعرف المعارف لأنه أخص من غيره اللي هو الضمير، وإما بالعلمية ثانيا العلم، وإما بالإشارة ثالثا، وإما بالموصولية رابعا، وإما بأل خامسا، وإما بالإضافة سادسا، يضيف المصنف شيء آخر، وإما النداء، إما بالنداء اللي هو سابعا، يعني يعرف بالنداء. من المبحث الرابع لعله إلى المبحث العاشر كل الكلام في التعريف، ختامة في المبحث الحادي العاشر عفوا في التعريف بالنداء. كلها هذه من الآن من صفحة 109 إلى صفحة 120، يعني قريب العشر صفحات، هذه كلها سيبحث المصنف عن المبحث الثالث وهو التعريف، تعريف المسند إليه ودواعي التعريف. لماذا تأتي بالمسند إليه مثلا علم؟ لماذا تأتي به ضمير؟ لماذا تأتي به موصول؟ وكل واحد منها إلى دواعي بلاغية. في الهامش الأول يقول اعلم أن كل من المعرفة والنكرة يدل على معين، وإلا امتنع الفهم حتى النكرة فيها نوع من التعيين، وإلا إذا ما بيها نوع تعيين مطلقان ما يمكن الفهم. اللي واضح راح يجينا أنه النكرة المخصصة لو نكرة موضحة، يعني هذا القيد موضح له مخصص، إلا أن الفرق بينهما أن النكرة يفهم منها ذات المعين فقط، ولا يفهم منها كون معلوم للسامع لو مو معلوم، وأن المعرفة يفهم منها ذلك المعين ويفهم منها كونه معلوما للسامع لدلالة اللفظ على التعيين. اللفظ يدل هسه إما علم إما ضمير إما غير ذلك. والتعيين فيها واحد، إما بنفس اللفظ من غير احتياج إلى قرينة خارجية كما في العلم، وإما بقرينة التكلم أو خطاب أو غيبة كما في الضمائر، وإما بقرينة إشارة حسية كما في الإشارة، وإما بنسبة معهودة كما في الأسماء الموصولة، وإما بحرف من المعرف بألو النداء، وإما بإضافة معنوية وهو المضاف إلى واحد مما ذكر ما عدا المنادى مو المنادي. واعلم أنه قد ذكر الإضمار، لماذا؟ لأنه أعرف المعارف، وأصل الخطاب أن يكون لمعين، وقد يستعمل أي الضمير أحيانا الإضمار دون أن يقصد به مخاطب معين، كقول المتنبي إذا أنت أكرمت الكريمة. من أنت؟ أنت شخص؟ لا، مو مقصود شخص، عام لم يقيد به أحد. وإن أنت أيضا عام، أكرمت اللئيمة تمردا، أخرج الكلام هنا في صورة الخطاب ليفيد العموم، يعني أنت أي شخص مو شخص بعينه. المبحث الرابع في تعريف المسند إليه بالإضمار، يؤتى بالمسند إليه ضميرا لأغراض يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد.